سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي هذا اليوم المبارك نختم ونختتم سورة قاف، وبها أيضا نختتم المفصل كما بينت في الدرس الماضي. بعد عدة سنوات عشنا مع هذه الأجزاء الأربعة، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريد. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول الله جل وعلا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص ذكر العلماء أهمية القصص وبخاصة قصص الأولين ولذلك يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من أوضح ما يكون لذوي الفهم قصص الأولين والآخرين قصص من أطاع ومن أطاع الله وما فعل بهم وقصص من عصاه وما فعل بهم فمن لم يفهم ذلك ولم ينتفع به فلا حيلة فيه كما قال الله تعالى وكم أهلكنا قبلهم من قرن ثم احتج بهذه الآية ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية من يؤتى الحكمة وينتفع بالعلم على منزلتين إما رجل رأى الحق بنفسه فقبله واتبعه فذلك صاحب القلب كما قال الله جل وعلا إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد قال والنوع الثاني هو رجل لم يعقله بنفسه بل هو محتاج إلى من يعلمه ذلك ويبين له ويعظه ويؤدبه فهذا أصغى فألقى السمع وهو شهيد أي فهو حاضر القلب أما النوع الثالث فهو الذي لم يصغي ولم يسمع ولم يقبل كما يفعل الكفار وكما يفعل أصحاب الأهواء فمن فاته حظ الأول بأنه كما وصفه الله لمن قال كان له قلب أي أصغى بقلبه فلا يفوته الحظ الثاني بأن يستمع لمن فهم أن يتفهم منه وأن يتعلم منه وأن يطلب العلم على يديه وهنا ذكر العلماء من التدبر كما ذكر ابن عاشور في التحرير والتنوير يقول إن الله جل وعلا قال لمن كان له قلب أو ألقى السمع ولم يقل استمع والفرق بين المسألتين أن من ألقى السمع أي هيئ نفسه لأن يستمع جاء مستمعاً أما من استمع فقد يستمع وهو لا يريد قد يمر مروراً بالشارع أو يسمع محاضرة وهو لا يريدها فلذلك عبر ألقى السمع أي ولذلك الإنسان إذا حرص على أن يستمع إلى شيء مهم قال كذا بأذنه أي حرصاً على أن لا يفوته شيء فهذا هو من ألقى السمع أما ما عدا ذلك فلا. وفي قوله وهو الشهيد ذكر العلماء أيضا أنه لا يكتفي فقط بإلقاء السمع إلا ما إن يكون حاضرا بفطنته وذكائه وقلبه، فهذا ترتيب بديع ذكره الله جل وعلا في اتباع الحق واستماع الحق، ولذلك إذن يكون مصغيا للحق بقلبه فاتحا عقله وتعيها أذن واعية كما في سورة الحاقة. إن في ذلك لما آية لمن ألقى، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: من ألقى سمعه إلى آيات الله جل وعلا واستمعها استماعا يسترشد به وقلبه شهيد أي حاضر، فهذا له حظ من الذكرى والموعظة والهدى والشفاء. أما المعرض الذي لم يلقي سمعه إلى الآيات فهذا لا تفيده شيئا لأنه لا قبول له. ان تأملوا كيف ختم هذا الكلام، أعيده أو أعيد آخره لأهميته من العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. يقول: أما المعرض الذي لم يلقي سمعه إلى الآيات فهذا لا تفيده شيئا، أي لا يفيده القرآن شيئا لأنه لا قبول عنده. ولا تقتضي هذا الكلام اللي من أجله ذكرته، ولا تقتضي حكمة الله جل وعلا هدايته أو هداية من هذا وصفه. ولذلك كان ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب ما يسميه كفر الإعراض. كفر الإعراض: فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فكفر الإعراض أمره شديد، يسمع الحق يراه في أجهزة الإعلام في المساجد لكنه معرض عنه، وهذا هو ما يسمى بالإعراض. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي: وهذا لا تقتضي حكمة الله هدايته. من كان معرضا فأتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هو لم ينسها النسيان المعروف، أي أعرض عنها أي غفل عنها. ولذلك لما جاء ثلاثة من الصحابة أحدهم تقدم حتى قرب من النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني جلس في طرف حيث انتهى به المجلس، والثالث أعرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى: ألا أخبركم خبر الثلاثة؟ أما الأول فآواه الله، يعني قرب من الحرص على أن يستمع للنبي صلى الله عليه وسلم، وأما الثاني فاستحي الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. فلذلك الإنسان يخشى من الإعراض عن الموعظة. ولذلك أنبه هنا لملحظ، وخاصة أذكر أخوتي طلاب العلم، قد يقوم إنسان يريد أن يتكلم يلقي كلمة فيقوم يقول: أنا لن يأتي بجديد، لا أحتاج إلى كلامه، أخشى على أمثال هؤلاء. الجلوس لاستماع الموعظة ليس واجبا، قد يكون الإنسان مشغولا، قد يكون له عذر، لكن الخطورة إذا قام استغناء. وهذا ينطبق عليه قوله تعالى: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وكم والله ما استمعنا من أناس من البسطاء لمواعظ سهلة ونفع الله بها نفعا عظيما. قد تكون أنك سمعت هذه الموعظة أو أمثال عشرات المرات، ولكن أحياناً لإخلاص هذا المتكلم ولصدقه ينفع الله به نفعاً عظيماً ما لم تستمعه ولا ما لم تنتفع به من هو أعلم منه. وذكرت مراراً أننا كنا في يوم من الأيام في سفر، فطلبوا من شاب عمره فوق العشر سنوات أن يلقي كلمة، فقال: أنا ما تعلمت. قال: لازم تلقي كلمة. فقام أمامنا وكان العدد ليس بالقليل، فحمد الله وأثنى عليه، قال: أما بعد فاتقوا الله والسلام عليكم. والله يا أخوان من أبلغ ما سمعت من المواعظ، وهلها أكثر من 30 سنة القصة أو قرابة 30 سنة. كم سمعنا من يدعون لتقوى الله جل وعلا ونقرأ، لكن هذه موعظة بكلمة واحدة مؤثرة. فلذلك هنا يقول سبحانه وتعالى: لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وخاصة سماع القرآن. سماع القرآن شأنه عظيم أيها الأخوة. يعني من الخلل الموجود الآن أننا قد نقبل على كلام كثير من الناس وعلى مواعظهم وعلى دروسهم أعظم ما نقدم على كلام الله جل وعلا، بمعنى أن قد يفتتح المجلس فقط في آيات، ثم بعد ذلك يبدأ المتكلم يتكلم قد لا يستشهد بآية، قد لا يذكر آية، وإلا إذا كان يفسر هذه الآيات فهو من استماع لكلام الله جل وعلا. مجرد تلاوة القرآن مؤثرة جدا أيها الأخوة بدون أي تفسير. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الكفار بقراءة القرآن، يأتي المشرك ويحاج النبي صلى الله عليه وسلم، يحاج النبي صلى الله عليه وسلم، فيحاجه النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ فقط يقرأ عليه ما تيسر من كلام الله. فبعضهم كالوليد والمغيرة يعاند، وبعضهم يقبل حق سهيل بن عمرو رضي الله تعالى عنه فالدوسي. فالقرآن، ولذلك المشركون أدركوا سر هذا القرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن، المقصود السماع الإصغاء، بل هم يسمعون القرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة يكتفي بسورة قاف، ليس معه شيء، مما يدل على أثر القرآن والاستماع إليه. كم من الناس أسلم بمجرد سماع آية أو سورة قصيرة. فعلينا أن نكثر من الاستدلال بالقرآن ومن آيات القرآن. كان سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أحياناً بالمحاضرة الواحدة يتعدى الاستشهاد بخمسين آية، بل قد يكون أغلب كلامه من القرآن، ولذلك تجدون لكلامه وقع قبول، ليس عنده تقعر في الكلام، كلامه سهل، لكن نشعر ولا نزكي على الله فقد قدم إلى رب أنه من قلب. فاستشهدوا بالآيات والأحاديث وتجد استشهاده تأثيرا، بينما كما قلت قد هناك من يلقي محاضرة في العلم الشرعي قد لا يستشهد إلا بآية أو آيتين أو ثلاث. ولذلك إن في ذلك لذكرى، أي في هذا القرآن، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وشهد. الذي لا ينتفع معناه ليس عنده قلب، أي قلب واعي، ولم يلق السمع كما ينبغي. ولذلك هذا من سنأتي معنى قوله تعالى بعد قليل ستستمعوا له وأنصتوا، ما الفرق بينهما؟ فيقول ابن القيم رحمه الله تلميذ شيخ الإسلام، سر الإتيان بأو ما قال لمن كان له قلب وألقى السمع، إنما قال لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لأن من كان له قلب لا يحتاج أن يلقي السمع لأنه هو فهم المعنى وفهم المعنى، قال أو قد يكون أقل يحتاج إلى مزيد علم. يقول ابن القيم سر الإتيان بالواو لأن المنتفع بالآيات على نوعين، أحدهما ذو القلب الواعي الذكي الذي يكتفي بهداية القرآن بأدنى تنبيه، مجرد أن يسمع القرآن يستفيد ولا يحتاج إلى أن يستجلب قلبه وذهنه ويجمعه من شتاته، بل هو قلب واع زكي قابل للهدى غير معرض عنه، فهذا لا يحتاج إلا إلى وصول الهدى إليه لكمال استعداده. النوع الثاني من ليس له هذا الاستعداد والقبول، فإذا ورد عليه الهدى أصغى إليه بسمعه وأحضر قلبه وجمع فكرته عليه وعلم صحته وحسنه بنظره واستدلاله، يكون هذا يقول قد يكون أقل علما، فتجد متهيئ لاستماع الحق، لاستماع القرآن، لاستماع الذكر. فأكثر الكلام الحديث العلماء هؤلاء. لكن يقول ابن القيم إذا حصل المؤثر، لاحظوا أربع نقاط طبقوها، إذا حصل المؤثر وهو القرآن، والمحل القابل وهو القلب الحي، ووجد الشرط وهو الإصغاء، وانتفى المانع، وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب وانصرافه عن شيء منه، حصل الأثر. إذن لابد من أربعة: القرآن مع وجود القلب الواعي، مع وجود الإذن المصغية، مع زوال المانع. أحيانا تتحقق الثلاثة لكن هناك موانع تمنع من وصول الهدى للقلب. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فلذلك الران هو أنه يكون على القلب من المعاصي ما يحجبه عن سماع الهدى فلا يستفيد. فبهذا يتحقق هذا الأمر، فهو شهيد، فهو حاضر، فهو مستمع، فهو قابل. فهذه كلها من تلك المعاني في هذا الجانب. يقول الشيخ عبد الرحمن السعد: ما الفرق بين الإنصات والاستماع؟ نقرأ في سورة الأعراف: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. كثير ما نسأل عن هذا المعنى، ما الفرق بين الاستماع والإنصات؟ يقول الشيخ عبد الرحمن، أحيلكم عليه رحمه الله: الإنصات في الظاهر بترك التحدث والاشتغال عما يشغل عن الاستماع. قال: هذا هو الإنصات، لما كما تقول لشخص أنصت، اسكت، نريد نستمع. قال: أما الاستماع فهو أن يلقي سمعه ويحضر قلبه ويتدبر ما يسمع، فإن هذا كل من لوازم الاستماع لكلام الله جل وعلا حينما يتلى. ولذلك فيحصل الخير الكثير والعلم الغزير والإيمان المتجدد إلى آخر ما ذكره رحمه الله. إذن فاستمعوا له وأنصتوا، الإنصات تسكت من حولك وتسكت نفسك، والاستماع هو، قالوا، فرق بين الاستماع والسماع. ولذلك العلماء أخذوا فائدة لطيفة: لو كنت جالس الآن جنب شخص يقرأ القرآن، أنت لا تقرأ، جالس تسبح وهو يقرأ، أنت تستمع إليه. إذا سجد، إذا لم لا تسجد معه إلا في حالة واحدة، إذا كنت تستمع. أما إذا كنت تسمع وأنت تسبح وتهلل لكنك تسمعه، هذا لا تسجد معه. لكن إذا كنت تستمع إليه، أي توقفت عن تسبيحك أو تهليلك أو قراءتك. أحيانا الواحد منا يكون يجرب شخص وهو يقرأ القرآن، يقول: له قراءته أستفيد منها أكثر من قراءتي، يتكون قراءته جميلة ومجودة. فإذا هذا نقول مستمع. فقال العلماء: إن المستمع هو الذي يسجد وليس السامع. لكن أنبه لمعنى آخر. مع كل أسف سمعنا من يقول بالنسبة لمن يستمع الأخبار وتأتي موسيقى في بعض القنوات، نحن نقول يجب أن يغلق الموسيقى وقت ورودها. خرج من يقول: هناك فرق بين السامع والمستمع. كيف فرق؟ قال: إذا كنت أنت ما قصدت إلا الأخبار، ما قصدت استماع الأغاني، فأنت سامع، ليس بحرام. أما إذا كنت مستمعا تعمدت أن تستمع هذه الموسيقى وليست الأغاني، فهذا محرم. هذا التفريق الحقيقة في ناحية هذا في المحرم لا أصل له. نعم فرقنا فيه فيما يتعلق في سماع القرآن والاستماع إليه، أما في الأغاني أو الاستماع ولله جل وعلا يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. ما قال: كن سامعا ولا تكن مستمعا. فهذا تفريق هون المعصية على كثير من الناس. تقول له: أغلق الجهاز، إذا كنت تريد تستمع الأخبار وجاءت موسيقى فواصل أو غير أغلق. قال: لا، أنا سامع ولست بمستمع، لأن هناك من يفتي بهذا. أقول: هذا تفريق في هذا الباب بالذات، هو في اللغة صح، لكن في هذا الباب لا يعتمد عليه، إنما يجب إغلاقه أو الإعراض عنه، والله أعلم. ويقول الله جل وعلا أيضا: وتعيها أذن واعية. سبحان الله، الإذن هي المنفذ إلى القلب، فعبر عن وعي القلب، عبر عنه بالإذن، لأنها هي الممر. قال: وتعيها هو وتعيها أو يعيها قلب واعي. قال: تعيها أذن واعية، فهي متهيئة سامعة، لأنها هي الموصلة إلى القلب. ولهذا عبر عن الإذن عن القلب الذي هو مكان الوعي، إذ يقال قلب واعي، ليدل على أن نوع السماع مؤثر في فهم القرآن والاستجابة له. ولا شك كما ذكرنا، الذي يستمع متقصد ينتفع، أما مجرد السماع فلا. لذلك قال المشركون: لا تسمعوا لهذا القرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن، والغوا فيه أيضا، جمعوا بين الأمرين في سورة الأعراف فاستمعوا له وأنصتوا. هنا يقولون لا تسمعوا والغوا، قابلوا آية الأعراف بالموضعين، فجاء هنا فيقول لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. فكما يعرف عقل الرجل قالوا، ويعرف عقل الرجل باستماعه وإنصاته. أنت تعرف بعض الناس إذا تكلمت معه تجده يستمع حتى تنتهي، هذا دليل على عقله وراءه. وبعض الناس يقاطعك، لا أترك لك مجالا، أنا ما أتحدث الآن هنا عن القرآن، عن الكلام العادي، قبل أن تكمل يقاطعك، تقول يا أخي انتظر. فقالوا يعرف عقل الرجل طبعا والمرأة بالاستماع والإنصات، إذا كان يستمعك حتى تنتهي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتيه أحد المشركين ويتحدث معه لا يقاطعه النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن بعضهم يقولون زورا وكفرا لا يقاطعه. ولذلك ورد في أثر العلماء لهم كلام في تفسير، أفرغت يا أبا الوليد، حتى أنظر التعبير من النبي صلى الله عليه وسلم، أفرغت يا أبا الوليد، حببوا باسم. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه. فلذلك إذا كان هذا في الأمر العام عند الناس، يعرف عقل الرجل ورزانة الرجل باستماعه وأدبه وعدم مقاطعته، فكيف إذن باستماع القرآن؟ وهكذا هذه الآية العظيمة. وبهذا نكون وضحنا لمن ألقى إن في ذلك لذكرى، هذا القرآن لمن يا رب؟ لمن كان له قلب حاضر جاهز، مجرد إشارة يفهم، أو أقل من ذلك، ألقى السمع وهو شهيد، أي بكل حواسه يستمع لما يقال ويطلب الحق، هذا هو المنتفع. أما ما عدا أولئك فلأولئك، نسأل الله أن نكون من القسم الأول، وإن فاتنا الأول ألا يفوتنا الثاني، ونعوذ بالله أن نكون من القسم الثالث. ثم يقول الله جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. يخبر الله جل وعلا أنه خلق هذا العالم السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، في ستة أيام. والستة الأيام بدأها الله جل وعلا في يوم الأحد، وانتهى من خلق السماوات والأرض في يوم الجمعة، وهو الذي يولد فيه آدم عليه السلام. ومعروف أن يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس، وفي يوم الجمعة من الفضائل مما ذكره ابن القيم رحمه الله وغيره يرجع إليه في مضانه. يوم الجمعة شأنه عظيم جدا. بقي يوم السبت، الأسبوع سبعة أيام، جاء اليهود عليهم من الله ما يستحقون، قالوا انتهى الله جل وعلا من خلق السماوات، بدأ في يوم الأحد وانتهى منها يوم الجمعة، وارتاح في يوم السبت. وهذا كفر صريح، والله جل وعلا يقول وما مسنا من لغوب، فالله لا يصيبه التعب سبحانه وتعالى. ولذلك هم يحتفلون بيوم السبت، يعتبرون أنه يوم الراحة. الآن هم عيدهم متى؟ راحتهم يوم السبت. من أين أخذوه؟ أخذوه من مبدأهم الباطل الكافر، أن الله ارتاح يوم السبت. فالباطل مبني على باطل. فذلك رد الله جل وعليهم وما مسنا من لغوب لما ذكر هذه الآية مباشرة، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. السؤال كما يقول اليهود اليوم السابع، قال وما مسنا من لغوب. وسمي السبت سبتا بمعنى القطع، بمعنى السبت بمعنى القطع. والله جل وعلا لا يمسه تعب. وهنا من الفوائد أيها الأخوة أن الله يعلمنا وهو القادر أن يخلق السماوات والأرض بكلمة كن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وخلقهما كما تعلمون في كم؟ في ستة أيام، الأرض في أربعة أيام، السماوات في يومين، كما في سورة فصلت، كما في سورة فصلت. يعلمنا في هذا الخلق ستة أيام وهو القادر على أن يقول شيء كن فيكون، فيها حكم. كما أن الله قادر على أن يخلق أي واحد منا بكلمة كن كما خلق عيسى عليه السلام؟ فخلقه كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، أي خلق الله آدم بكلمة كن، وكذلك من تراب، وكذلك خلق عيسى بالنفخ في أمه عليه السلام بكلمة كن. ومع ذلك تجدون الحمل لا يقل عن 6 أشهر ولا يزيد عن 9 أشهر غالبا، ليعلمنا حكم عظيمة وهو التدرج وعدم الاستعجال والتأني، يعلمنا أن الأمور تحتاج إلى روية، يعلم الدعاة وطلاب العلم والآباء والأمهات أن إصلاح الناس وإصلاح الأولاد يحتاج إلى وقت، وهذا يلتزم من الصبر. بعض الناس يريد أن يصلح الناس خلال أيام وإلا يتركهم. ولذلك ضرب الله لنا في أكثر من موضع قصة يونس ذو النون، ذو النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أي لن نضيق عليه طبعا، أي غضب على قومه لأنهم لم يستجيبوا له، فحدث له ما حدث عليه السلام ورجع إلى قومه فآمن به 100,000 أو يزيدون الذين كان قد تركهم يأسا. فكذلك الداعية وطالب العلم بل الأب، الآن كثير من الآباء مع كل أسف تجد له مواقف من بعض أبنائه، تقول لماذا تقف هذا الموقف السلبي من ابنك، يقاطعه أو يخرجه من البيت أو يقول حاولت ما نفع فيه. هذا غير صحيح. كم صبر النبي صلى الله عليه وسلم على قريش وعلى أذاهم؟ نوح عليه السلام 950 سنة وفي آخر المطاف يقول لابنه الذي كان مع قومه قد عصاه ولم يستجب، يا بني اركب معنا، يدعو إلى آخره. وبعض الآباء يطرد ابنه وهو مسلم، وماذا يترتب عليه؟ كذلك المشاريع تحتاج إلى وقت. هذا المسجد اللي نحن فيه كم جلس؟ عدة سنوات حتى يقام. ولذلك خلق السماوات والأرض في 6 أيام، خلق الإنسان في هذه المدة التي قلت لكم بين 6 أشهر و9 أشهر كما هو الواقع، يعلمنا الله جل وعلا الحكمة والصبر والتأني والتدرج وعدم الاستعجال. وهذا كما قلت يقتضي من الداعية ومن الأب ومن الأم ومن المعلم الصبر وعدم الاستعجال، لأن العجلة لا خير فيها إلا في الأمور المشروعة، وعجلت إليك ربي لترضى. فيقول ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون. هذه الآية لاحظ، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فاصبر على ما يقولون، لأن طول المدة التي مكث النبي صلى الله عليه وسلم ويمكثه الأنبياء مع قومهم لا بد فيها من أذى، أبدا لا بد من أذى. فقال فاصبر على ما يقولون، أي يؤيد ويؤكد له أنه لا بد أن يقولوا سوءا. كذلك الذي يريد يصلح أولاده، يصلح الناس، يعلم الناس، يدعو، لا بد أن يصبر. يعني يريد دعوة بدون صبر وبدون أذى لا يمكن. هذا أقول هذا لأن هناك من الدعاة من يبدأ الدعوة متحمسا فلما يأتيه بعض الأذى يترك الدعوة. أين هو من قوله تعالى فاصبر على ما يقولون؟ لكن تأملوا التدبر، وسبح بحمد ربك. سبحان الله، ما سر مجيء وسبح بحمد ربك في هذا الموضع؟ هذا التدبر الذي نتحدث عنه، هذا نلتمسه. لما قال فاصبر على ما يقولون قال وسبح بحمد ربك، فيها عدة فوائد. أول فائدة أنك يا محمد أنت سيؤذونك، لا بد من الصبر، فتذكر أنهم قد آذوا الله. لا أحد أصبر على الأذى من الله جل وعلا. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله فاصبر على ما يقولون، فإن أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم نسبوه إلى ما لا يليق به وقالوا فيه ما هو منزه عنه، فأمره الله سبحانه أن يصبر على قولهم، هكذا أنقل لكم كلام ابن القيم، ويقول ويكون له أسوة بربي سبحانه، أي أن مع الأذى الذي ينال الله جل وعلا صبر، لا أحد أصبر على أذى من الله، والله قادر على إهلاكهم، قادر على عذابهم، ومع ذلك جاء هنا سبح بحمد، أي نزه عما يقولون عن هذا الأذى، وأيضا تذكر أن الله جل وعلا صبر، فلابد أن تصبر. وإذا كان الله جل وعلا أيضا آذاه الخلق، ماذا قال اليهود كما قلنا قبل قليل؟ يقول الله جل وعلا ارتاح في يوم السبت، يعني معناه تعب. هل الله يتعب والعياذ بالله؟ يقولون يد الله مغلولة، يقولون إن الله فقير ونحن أغنياء، يقول عزير بن الله، هذا بعض مصائب اليهود، ومع ذلك اليهود موجودون إلى اليوم، لكن حسابهم غدا. كذلك النصارى وإن كانوا أخف أذى مع أذاهم من اليهود، اليهود شر الأمم التي آذت الله جل وعلا وآذت الأنبياء، وقتلوا أنبياءهم، قتلوا زكريا وابنه يحيى عليهم السلام وهم من أنبيائهم من بني إسرائيل، قتلوهم. ومع ذلك فتجد أن الله يبين لنا أن لا بد من الصبر ولا بد من الحلم، فالله حليم سبحانه وتعالى ولكنه شديد العقاب. الثانية، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. أن التسبيح من أعظم ما يساعد على تفريج الهموم، لأن النبي إذا سمع من يؤذيه آذاه، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. ماذا أفعل يا رب؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. لاحظوا التسبيح يأتي حتى هنا. نعم، فقد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فالتسبيح وهو يطلق غالبا في القرآن على الصلاة، إذا أصابك هم ليس فقط من أعدائك ولا من خصومك، حتى من نفسك، من سبب، من أهلك، من أولادك، الزوج من زوجته، الزوجة من زوجها، سبح بحمد ربك. سبحان الله. أيها الأخوة، شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قدوة ولو زكي الله في أخلاقه في معاملته، إذا جاء شخص وأساء إليه أو تلفظ بكلام شديد والله مرارا نسمعه لا يقول لك كلمة واحدة، سبح سبح، لا ينهره، لا يتكلم عليه، فقط سبح سبح، فيسكت الإنسان. فالتسبيح شأنه عظيم، توصي به من آذاك وتعلمه نفسك، فتجد الفرج وتجد الراحة. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون من الكذب والاستهزاء والسخرية، فسبح بحمد رب وكن من الساجدين. إذا وجدت أخي الكريم ضيقا من نفسك، أصبت بمصيبة من أولادك أحيانا، من زوجتك، الزوجة من زوجها، الأب من أبنائه، الأبناء من أبيهم، وهل المجرة مضطرد الكلام من أعداء الله وما يسخرون به وما يقولون، فسبح بحمد ربك، توجه إلى الصلاة فستجد الفرج. دعوني أضرب مثال يسير ولله المثل الأعلى. لو أن رجلا لحقه عدو سبع من السباع وهو هارب منه وليس عنده سلاح يقاومه فيه، ثم فجأة وجد أنه أمام مركز للشرطة، ماذا سيفعل؟ سيدخل فجأة، لن يستأذن، لأنه يعرف أنه دخل إذا مركز الشرطة مركز الأمن وسيدافعون عنه، أو لص أو عدو يريد أن يقتله، فسيجد نجاة مع أنه عمل بشر. فكذلك إذا جاءك أذى فسبح وصل، فأنت تتصل بالله وتجد الحماية. أذكر قرأت قصة قديمة يهمنا مغزاها، أن رجلا كان معه معه بضاعته، تعرفون في السابق يسافرون مسافات بعيدة، ومعه بضاعته في على جمل أو غيره، دابة من الدواب، وهو في الطريق جاءه لص وقال وأخذه إلى ناحية جبل عن الطريق وقال سأقتلك، يعني لن أتركه. حاول معه ما نفع، قال طيب لي طلب واحد، قال تفضل، قال أريد تسمح لي أصلي ركعتين بس، قال صلى أربعة، لأن وحده ما معه أحد وهذا معه سلاحه، قال صلى. فعلا بدأ يصلي، يقول فما علم إلا سهم يدخل في رأس هذا اللص ويقتله. ما أكمل صلاة إلا سقط اللص. من الذي أرسل هذا السهم؟ هو الله. وهذا قضاياه حقيقية بغض النظر عن هذه القصة بذاتها. التوجه إلى الله تجد، والتسبيح وتنزيه الله جل وعلا تجد تفريج في الهموم، تفريج الهموم تجد الراحة. فسبح، وقال جل وعلا فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، يعني معناها الاتصال. أخذ بعض العلماء منها قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، قالوا قبل طلوع الشمس هي صلاة المغرب والعشاء والفجر، وقبل الغروب صلاة الظهر والعصر. إذا هذه الآية شملت أنواع الصلوات. وقيل لا، إنما المراد به قبل طلوع الشمس هي صلاة الفجر، وقبل الغروب هي صلاة العصر، وهما أعظم الصلوات، والصلوات كلها عظيمة. وعلى كل المعاني فالصلاة شأنها عظيم ولا شك في ذلك. ثم بعد ذلك يقول الله جل وعلا ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. مر معنا في سورة الطور وإدبار النجوم، وإدبار النجوم، وهنا وأدبار. طبعا لا فرق كبير بين وأدبار وإدبار. هناك وإدبار النجوم أي لأن هي التي تدبر، هي التي تمشي، أي بعد ذهابها ومسيرها، كما تقول أدبر فلان أي ذهب فلان. فقال وإدبار النجوم أي بعد مغيبها وذهابها. وهنا قال وأدبار السجود أي خلف فلان، وقف أو جلس دبر فلان أي خلفه. نعم، فهو لأن السجود لا يمشي، السجود لا يمشي، لكن قال بعد أن تنتهي من السجود أي من الصلاة فهنا تسبح بحمد ربك كما هو موجود الآن. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. لا شك أن هذا سيكون قريبا وسيأتي، وهو الذي فيه النفخ كما تعلمون في الصور، وقيل إنها النفخة الثانية. فأيضا يقول الله جل وعلا من تلك الآيات واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، أي ضع نفسك مكان هذا الاستماع، وله ما جاء سيأتي، لكن أن تهيئ نفسك. كل منا يجب أن يهيئ نفسه، لأننا كلنا سنستمع لهذا المنادي. كما قلت مرارا بعض الآيات قد تخص قوما دون آخرين، أو تخص حالة دون حالة، أما مثل هذه الآية فتخص الأنس والجن جميعا. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها يوم العيد، لأن الناس يخرجون، كانوا يصلون خارج المدينة ويرجعون فيتذكرون الخروج إلى القيامة، كما بيّن الله جل وعلا وذكر مثل ذلك الرازي. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير، أي سهل. فثم يختم الله جل وعلا هذه السورة فذكر وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. هذا كذا ختم الله هذه السورة كما بدأها بالقرآن، ختمها بالقرآن. أولا وما أنت عليهم بجبار، دعونا نقف معها وقفة مناسبة. كيف لا تستطيع أنت أن تجبر الناس على الهداية حتى ابنك؟ أنت لك هداية الدلالة والإرشاد، أما هداية التوفيق فبيد الله جل وعلا، لست عليهم بمسيطر. هذا المعنى إذا فقهناه حقيقة سنصل إلى أمر عظيم في دعوتنا حتى مع أولادنا. نوح عليه السلام ما استطاع أن يهدي ابنه، إبراهيم عليه السلام ما استطاع أن يهدي والده، محمد صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يهدي أعمامه أو بعض أعمامه، وإن كان بعضهم كالعباس قد أسلم، ولا عمه أبو طالب، مع أنه معه إلى آخر لحظة، وينزل قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. هناك هدايتان، هداية الدلالة والإرشاد كلنا مطالبون فيها، وهناك هداية التوفيق أي والقبول، هذه إلى الله ليست لك. ولو شاء ربك لهدى الناس جميعا، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، أقول هذا لأنك أحيانا قد تدعو إنسان فيردك، فقد يغضب الإنسان، أخشى أن هذا الغضب تغضب لنفسك. إذا كنت تعمل لله لا تغضب، أنت أديت ما عليك، دعوته، بينته، ابنك تحاول معه، قد يكون عنده ضعف في الصلاة، قد يكون عنده بعض الأمور، لا تترك، انصحه، حاول معه على حسب مسؤوليتك، لكن لا تصل إلى حد اليأس ولا حد الضغط. الضغط غير العملي. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول ما أنت عليهم بجبار. الهداية بيد الله جل وعلا، والتوفيق بيد الله جل وعلا. ولو شاء ربك لهدى الناس جميعا ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ففق هذا المعنى، وقد تحدثت عنه مرارا تحت عنوان حقيقة الانتصار. انتصارك في دعوتك ليس استجابة الناس، لا شك أن استجابة الناس انتصار. أعظم الانتصار أن تدعو الناس وتثبت على طريقك، لا تغير ولا تبدل مهما كان هذا الأمر. فقل الحق من ربكم، ماذا بعد؟ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. دعوني أوضح معنى أكثر. الآن في تويتر وغيره، مع كل أسف، كلام على بعض العلماء لا يليق. أنتم أين أنتم من هذه المنكرات؟ من قال لك أن العلماء لم يبينوا؟ لكن لا يستطيعون أحيانا، الأنبياء لم يستطيعوا. فلذلك إذا قام العلماء والدعاة ببيان الحق الاستجابة ليست لهم. فإن أعرضوا يعني لست عليهم، لست مسؤول، فما أنت بملوم كما مر معنا. وهنا يقول الله جل وعلا وقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذن حدي وحدك هو البيان، هو النصح، هو قول الحق. المهم أن يكون الحق واضحا. المشكلة ماذا؟ المشكلة إذا جاء منكر ولم يبينه العلماء، هنا يأثمون، لأنه لا بد من البيان. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما اشتروا. وأخطر من كتم الحق مع خطورته هو لبس الحق بالباطل. هناك على مر التاريخ من يأتون ويزينون الباطل للناس اتباعا لهوى أو شهوة أو مصلحة، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. مع كل أسف هذا موجود من قديم، الذين يبحثون عما يراد منهم ويصدرون الفتاوى، هذا وجد في دول كثيرة. فلذلك لا بد من قول الحق. أما هل يؤخذ بالحق الذي قلت؟ ليست مسؤوليتك، القلوب يد الله سبحانه وتعالى. فإن أعرض فأنت لست مسؤول، فبين لهم أنك أنذرت وبينت، فما عليك إلا البلاغ. فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ المهم هو بيان الحق. ولهذا الحمد لله أنا أقول كلمة حق منذ وعيت نفسي وإلى اليوم لا أعرف أن منكرا مر في بلادنا إلا بينه العلماء، منذ وعيت نفسي ومن قبل وإلى اليوم لا يوجد منكر لم يعرف الناس أنه منكر. لكن هل استطاعوا أن يزيلوه أو لم يستطيعوا؟ هذا ليس لهم، قد يزال وقد لا يزال. المهم أن يقولوا الحق وأن يثبتوا عليه ويبينوه للناس ويبينوا أنه منكر، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. هذا الفرق في المسألة التي تخفى على كثير من الناس. فنحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، أي دعهم لله جل وعلا، فالله يعلم ما يقولون. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، كم في هذه الآية من تسلية. ذكر بالقرآن من يخاف وعيد، مهمتنا أن نذكر، أن نبين الحق، أن نقوله. الوقفة الأولى مع قوله تعالى ونعلم ما توسوس به نفسه، قل أن يخلو لا يسلم الإنسان من الوسواس، والوسواس قد يكون عارضا وهذا لا يسلم منه أحد، ولكن الخطورة عندما يتمكن الوسواس. شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول لا شك أن الوسواس من الشيطان، ولذلك جاء الأمر بالتعوذ منه، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. أي خاطر يأتيك رديء فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وأكثر من ذكره، لأنه يخنص ضعيف لا يقوى. ولكن لما جاء الصحابي الجليل عثمان بن أبي العاص وقال: يا رسول الله، إن الشيطان يلبس علي في صلاتي، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمره أن ينفث عن يساره ثلاثا، أي يلتفت قليلا ليس التفاتا كاملا، وينفث ثلاثا. والنفث هو هوى، وليس ما يؤذي جاره أو من يؤذي من حوله. قال فيذهب. قال: ففعلت فسلمني الله من شره. فيقول الشيخ عبد العزيز: فإذا كان هذا التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل في الصلاة، فعليك بالاستعاذة منه كلما جاء إليك. يأتيك يوسوس لك في الصلاة، يوسوس لك في الوضوء، يوسوس لك في أمور العقيدة وهذا الأخطر، يوسوس لك في أهلك، يوسوس لك في ولدك، يوسوس لك في شأنك كله، يخوفك من الفقر. الشيطان يعدكم الفقر، والله يعدكم منه مغفرة منه، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. شيطان جاهز، فكلما استعذت منه. ولذلك الصحيح هو الاستعاذة منه وليس اللعن، لأنك إذا لعنته فقد لعنت ملعونا. لكن لما تستعيذ بالله منه، تستعيذ بالقوي من هذا الضعيف الماكر. الشيء يقول شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله، يقول: الشيطان لا يأتي إلا إلى القلوب العامرة حتى يريد أن يدمرها، أما القلوب الدامرة فدامرة، لا يحتاج إلى أن يأتيها. وهذا معنى لطيف من الشيخ. ولذلك ذكرت لكم في الدرس الماضي اللي يقول الآن بعض الناس إذا استقام قال بدأ يوسوس، هو ما يوسوس لكن الشيطان يحزنه. يقول: أنا ما كنت قبل استقامتي عندي هذا الوسواس، لأنك الشيطان قد عبث فيك وفي قلبك. فلذلك هذا المعنى من الشيخ. نعم، وما يصنع الشيطان بالقلب الخرب كما ورد. فيقول الشيخ: يبقى وسواس القهري. قال: لا يؤاخذ الإنسان عليه، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ولذلك الوسواس القهري لا يؤاخذ عليه الإنسان، فهو خارج عن إرادته، ومع ذلك فله علاج، يجتهد في علاجه، فما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء. الوقفة الثانية: من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. كلنا يتمنى أن تتوفر في هذه الصفة خشية الله جل وعلا، والخشية درجة عظيمة كما مر معنا في الدرس الماضي، أعلى من درجة الخوف، وهي عمل قلبي. ولذلك قال: وجاء بقلب منيب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولذلك أثنى الله على إبراهيم عليه السلام الذي قال هذا الكلام، فقال: إذ جاء ربه بقلب سليم. الوقفة هنا: كيف نجعل قلوبنا سليمة؟ كيف نحصنها من الشيطان ومن الوساوس؟ كيف نربطها بالله جل وعلا؟ الحديث فيها يطول، والقرآن عني عناية كبرى في هذا الموضوع، ولكني أشير إلى إشارات تناسب المقام. وعلاج القلب يكون بذكر الله جل وعلا والإكثار من ذكره. القلب أيها الأخوة كالإناء، إذا ملأته بالذكر والإيمان فلا مكان لغيره، وبمقدار فراغه يكون فرصة للشيطان. لذلك لا يوجد كما يقولون كأس فارغ، فهو مليء بما تضع فيه أو مليء بالهوى. وهذا الكأس كما ترون فوق 90% تقريبا مليء، لكن فيه نسبة متاحة للهوى. فكذلك القلب، أن تعمر بذكر الله جل وعلا، فلا يكون للشيطان مجالا أن يلج إليه، لأن الشيطان كما مر معنا في الوقفة السابقة خناس، يخنس ضعيف، وخنوسه بذكر الله جل وعلا وبالاستعاذة منه. ثانيا: المحافظة والمسارعة على أداء العبادات والفرائض. من أعظم حياة القلوب وتدبر القرآن الذي هي دروسنا هذه. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ يعني الذي لا يتدبر القرآن مقفل على قلبه، ومقفل على ماذا؟ على الشر، كما حال المنافقين والعياذ بالله. فتدبر القرآن هو المفتاح الحقيقي. أحياه الله بالقرآن وبالذكر وتمشي به في الظلمات. الذي يمشي بالظلمات بدون نور يسقط يهلك. نورك أنت في هذه الدنيا بهذه الفتن والمصائب والمحن هو نور الإيمان، نور القلب. أو من كان ميتاً ميت فأحييناه، أحياه الله بالإيمان، والمقصد به الموت هنا هو موت القلوب، فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به يخرجهم من الظلمات إلى النور. فتدبر القرآن، ونحن مقبلون على شهر رمضان، أن نتوجه إلى الله جل وعلا بتلاوة كتابه وتدبره والعمل به. أيضا من أعظم ما يعمر به القلب مجاهدة القلب مع تصفيته من العلل والأمراض. سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل؟ نتطلع نحن لهذا الحديث، وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة أو صححه. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل؟ قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا يا رسول الله كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا يا رسول الله صدوق اللسان نعرفه، أي لا يقول الكذب، يقول التوحيد، يقول الحق، يقول الصدق، صدوق اللسان نعرف، فما مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. تفقد قلبك يا أخي الكريم كل يوم، كما أنك تنظف وجهك عدة مرات في اليوم وهو الوجه الذي كرمه الله، ولا ترضى أن يكون في وجهك شيء ولو كان يسيرا يراه الناس، فطهر قلبك. ولذلك كما أيضا تطهر ثوبك فطهر قلبك. ولذلك فسر بعض العلماء كما ذكر ابن كثير وثيابك فطهر، قال وقلبك فطهر. فكل منا يرجع إلى قلبه، هل في غل؟ هل في حسد؟ هل يبدأ يسأل، وكلها يزيلها يجلوها وجلاؤها بذكر الله والعفو والصفح والتنازل، وبهذا يسلم القلب ويغيظ الشيطان. طلب العلم الشرعي والعمل به، طلب العلم الشرعي والعمل به. لماذا؟ لأن من عنده علم شرعي يعرف كيف يحمي نفسه ويحمي قلبه ويعبد ربه. أيضا كما قلنا المسارعة في فعل الخيرات، وكانوا بين صلاة أنهم كانوا يسارعون في الخيرات، وصف الأنبياء أنهم كانوا يسارعون في الخيرات، ويوصف زكريا وأهله ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. البعد عن مواطن الفتن، لأن أيها الأخوة الفتن تؤثر في القلب، تنكت في نكتة كما في حديث حذيفة. فابتعد أصلا عن مواطن الفتن، لا تقول سأدخل مواطن الفتن وأنجو منها، ابتعد عنها ابتداء. لا تقول سأسمع كذا من المحرم وأنجو منه، لا. فكذلك أيضا مجالسة أهل الصلاح والإيمان، مجالسة أهل الصلاح والإيمان، لا شك أن الجليس الصالح هو الذي ينفعك يساعدك يعينك بخلاف جليس السوء. فالإكثار من ذكر الموت وهذه من اللذات، ولا شك أن هذا منزلة عظيمة جدا، الإكثار من ذكر الموت، خاصة من يصلي في هذا المسجد ويصلى فيه في اليوم عدة صلوات على عدد من الأموات، تذكر إذا كنت أحد هؤلاء المصلى عليه. فذكر الحقيقة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني الموت كفى بالموت واعظا، الموت. لكن الآن أصبح عادة عند بعض الناس، تجد وهو يصلي الجنازة وأمام عدد من الجنائز سيذهبون بعد لحظات إلى قبورهم وإلى أعمالهم وهو مشغول بنفسه بهندامه بثوبه، ما كأنه يصلي على ميت. لما قام النبي صلى الله عليه وسلم جاءت جنازة فقام، قام، قالوا يا رسول الله إنها جنازة يهودي أو يهودية، قال إن للموت فزعا. كان القيام لرؤية الجنازة واجب، ولكنه نسخ بعد ذلك، أصبح من أراد يقوم أو لا يقوم يعني من للفزع، وهي جنازة يهودي فهو موت. قال إن للموت فزعا. هل نحن عندنا فزع كل يوم عندما يقول الصلاة على الميت؟ هل نحن فعلا نتذكر هؤلاء لحظات يودعهم أهلهم ويرجعون ويبقون مع أعمالهم، سنكون نحن يوما من الأيام كذلك، نسأل الله حسن الختام والثبات. فتذكر الموت يحمي قلبك ويطهر قلبك. المهم أن علاج القلب أمره عظيم جدا، وأختم هذه الوقفات بهذه الوقفة وهي مهمة أيضا، كما هي أخذنا من قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أبدأها بعدة نقاط لأهمية هذا الشأن، والذي أجعلني أعطيتها وقفة أطول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له الصحابي الجليل لما قال: أمسك عليك لسانك، قال: يا رسول الله، ونحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني الذي يكب على الوجه المفلس، الذي يأتي ومعه جبال جبال عظيمة جدا، يسأل من المفلس؟ قال: المفلس اللي ما عنده درهم ولا دينار. قال: المفلس يوم القيامة يأتي معه الجبال، هذا معه جبال، ما بالك بالذي ليس معه شيء من الصلاة والصيام والصدقة، ولكن يكون سب هذا وشتم هذا وأكل إلى آخره، فيؤخذ من هذا الحسنات ومن هذا ومن حتى تنتهي حسناته التي كالجبال، فيؤخذ من سيئاتهم وتلقى عليه فيلقى في النار. شأن اللسان عظيم، ولذلك يقول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اللسان له مكانة، له منزلة، وقد سلاح ذو حدين كما يقال، يستخدم في الخير والشر. يكفي من عظمة مكانة اللسان أنه به ينطق بأعظم كلمة، بكلمة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه منزلة رفيعة للسان، ولكن لا بد في الإسلام من النطق إلا لمن لا يستطيع أن ينطق. أنه أيضا يقول الله سبحانه وتعالى: انظر كيف يمتن الله جل وعلا علينا، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. أيضا ومما يدل على هذه المكانة أن موسى عليه السلام قال لربه: واحلل عقدة من لساني، وقال في موضع آخر: ولا ينطلق لساني، ثم قال: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يصدقني. الواحد إذا عنده لكنة يشعر بعجز، هذا يدل على مكانة اللسان، ولذلك يذكر فلان وفلان بالفصح بالفصاحة، وأفصح الخلق أفصحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن باللسان نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، أن بهذا اللسان نقضي حوائجنا، وما يدرك هذا إلا من رأى من حرم من اللسان. كيف يريد أحيانا يعبر عن حاجته لا يستطيع، يريد فقط يعبر عن شيء لا يستطيع، وأنت يعطيك الله جل وعلا هذا اللسان تطلب ما تشاء بكل سهولة، تتكلم كما تشاء، تكلم أهلك، كل هذا يدل على مكانته. أيضا أن في هذا اللسان أقول له منازل عظيمة، ومن ذلك نأتي لخطورة استخدام هذا اللسان، خطورة استخدام هذا اللسان في غير ما خلق له. من حسن إسلام المرء تركوا ما لا يعنيه. واقع كثير من الناس الآن في مجالسهم، أنا أقول كثير من الناس، اللغو والغيبة واللهو، وقليل منهم من يعمر مجلسه بذكر الله جل وعلا. هذا سيسجل عليه، يأتي يوم القيامة قد سجلت عليه هذه الكلمات كما بيّنت في الدرس الماضي: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه، كله مسجل. فعند قبل أن تنطق بالكلمة تذكر موقفك أمام الله جل وعلا، فمنزلته عظيمة. خطورة الغيبة والنميمة، ومن أخطر ما يكون غيبة العلماء وولاة الأمور والدعاة إلى الله جل وعلا والآمرين المعروف والنهي عن المنكر. فانظروا الآن الهاتف الذي نستخدمه، يستخدم في الخير ويستخدم في الشر ويستخدم في المباح. لو ذكر الإنسان كم يستخدمه في الشهر، انظر إلى ما يأتيك من الفاتورة، كم تكلمت فيه لتدرك كم تكلمت. حاسب نفسك كم فيها من الخير، كم فيها من المباح، وحاسب نفسك. بعض الصحابة السلف كان يحاسب الواحد منهم نفسه إذا قال يوم حار أو بارد، يخشى أنه قال اليوم حار وهو ليس بحار، أو يقول اليوم برد يعني بارد وهو ليس ببارد، يحاسبون أنفسهم إلى هذه الدرجة. ونحن نطلق الكلام على عواهنه، فالإنسان يراجع نفسه وقلبه. من آفات اللسان لا شك الشرك بالله جل وعلا، ومن آفات اللسان القول على الله بغير علم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال العلماء القول على الله بغير علم أعظم من الشرك، وجعله آخرة جاءت بالتدرج كما في سورة الأعراف. هناك من يقول على الله بغير علم، هناك من يفتري، يفترون على الله الكذب. فهكذا من آفات اللسان الغيبة أيضا، كما ولا يغتب بعضكم بعضا. يا أخوتي يا أحبتي أيها الأخوة والأخوات، عائشة رضي الله تعالى عنها أو إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قالت عن إحدى زوجات النبي وكانت قصيرة، قالت إن فلانة قصيرة، فقط قصيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. يعني هذه الكلمة، كلمتك قصيرة عن أختك الله أم المؤمنين رضية، لو تحولت إلى مادة وأدخلت في البحر لغيرت لون البحر. إذن ماذا نقول بالكلمات التي أكبر من كلمة قصيرة أو غيرها؟ على سبيل الانتقاص لا على سبيل الوصف، لاحظوا فيه فرق أن يقال على سبيل الوصف أو على سبيل الانتقاص، ولنحذر من حيل الشيطان. أيضا الكذب، والكذب الحقيقة وردت فيه آيات وأحاديث عظيمة جدا وقد انتشر بين الناس. أيضا من أعظم الآفات وهو منتشر بين اللعن، وقد ورد أثر ولكن الواقع يصدق أنه يأتي زمان على الناس تحيتهم التلاعن بينهم، وكان يستغرب الإنسان. الآن تشوف بعض الشباب إذا قابل زميله قال وينك ويقول باللعن، هم زملاء أصحاب، يعني كثر اللعن على. حدثني أحد المشايخ ولا ذكرته كلكم تعرفونه لكن لا يريد أنا، يقول كنت وأنا شاب كثير اللعن كحال أقراني، يقول فأصبحت والله لا ألعن أحدا إلا ما أقراه في القرآن من اللعن فقط، لأنه إمام ويقرأ في القرآن ويقرأ كتاب الله. فإذا ممكن الإنسان أن يتخلص من هذا البلاء وإذا وقع فيه. الكلام بالباطل أو السكوت عن الحق من أعظم الآفات. يقول ابن القيم في اللسان آفتان عظيمتان إن خلص من أحدهما لم يخلص من الأخرى، آفة الكلام لاحظوا وآفة السكوت، وقد يكون أحدهما أعظم إثما، آفة الكلام بالباطل وآفة السكوت عن الحق. هذا كلام ابن القيم وقل من يسلم منه. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع اللعن لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، رواه مسلم. فمن ابتلي باللعن فليطهر لسانه، حتى كما قلت لكم يقول بعضنا لعنة الله على الشيطان، لعنت ملعونا، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استعذ بالله منه، لا يفيد لعنه إلا ما تقرأه في كتاب الله جل وعلا. والحذور والحفاظ على اللسان من أعظم ما يدخل الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. ما بين لحييه أي لسانه، وما بين رجليه أو فخذيه هو فرجه، أضمن له الجنة. فإذا حفظت لسانك ضمن الله لك الجنة. وأؤكد على هذا الموضوع للنساء لكثرة ما كما بين صلى الله عليه وسلم يكثرن اللعن يكثرن الشكات يقولن الباطل، فلتحرص الواحدة منهن على ذلك. قول بعض العلماء في اللسان، يقول ابن مسعود رضي الله عنه يحلف بالله، ابن مسعود صاحب القرآن، يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما على الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. اسجنه، أغلق فمك، يقسم بالله، يحلف بالله ما على الأرض شيء أطول أحوج للسجن، أطول سجن اللسان. ولذلك فكذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه، اسم أبو بكر ما هو؟ وصفه الصديق، لا يعذر عنه كلمة لغو ولا كلمة سوء، ويمسك لسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد. إذا كان أبو بكر رضي الله عنه يقول عن لسانه هذا الذي أوردني الموارد المهالك، فما نقول عن ألسنتنا؟ ويقول عمر رضي الله عنه: بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. الآن يسمعون الأخبار في القناة ينقل بحسب المرء أن يحدث بكل ما سمع. فإذا فالذي يتحفظ في منطقه يعرف بعقله ودينه. نعم، يقول أبو حيان التيمي: قال أبي ما سمعت الربيع بن خثيم يذكر شيئا من أمر الدنيا. أقولها شهادة، صاحبنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله سنوات طويلة، والله ما أذكر سمعناه يتكلم في أمر الدنيا إلا إذا كان لمصلحة المسلمين، مع أنه جاء وما سمعته يتكلم بكلمة نقول فيها أنها محرمة. سنوات وجالسناه وعرفناه، حفظ لسانه. إذا ممكن أن تحفظ لسانك، ولهذا يأتي خطورة هذا اللسان وتأثير هذا اللسان. يقول إبراهيم التيمي: المؤمن إذا أراد أن يتكلم فلينظر، فإن كان كلامه له تكلم به، وإن كان عليه أمسك. والفاجر يرسل لسانه رسلا، يطلق لا يبالي، هذا هو الفاجر. يقول: وكانوا يقولون لسان الحكيم وراء قلبه، والجاهل قوله على طرف لسانه لا يرجع إلى قلبه، ما جرى على لسانه تكلم به. وقال الفضيل بن عياض: كان بعض أصحابنا يحفظ كلامه من الجمعة إلى الجمعة، يخشى أن يقول باطلا. يصاب الفتى من عثرة بلسانه، وليس يصاب المرء من عثرة الرجل، فعثرته بالقول تذهب رأسه، وعثرته بالرجل تبرأ علامه. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لساني كان التهاب لقاءه شجعان. وبعد، أسأل الله أن يبلغنا رمضان، وأن يعيننا على صيامه وقيامه، وأن يتقبله منا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.